بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الاثنين 19 من شهر محرم من عام 34 و400 وألف للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابته أجمعين ومن سار على نهجهم. هذا الحديث الصحيح الذي سمعنا في قصة وفاة عامر بن العاص رضي الله عنه وما ظهر منه وبدر وهو في سياق النزع، وكان ابنه عنده عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يبكي بكاء موجها وجهه إلى الجدار، فابنه يطمئنه ويقول: أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ يذكر له بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أضرب عن البكاء، ترك البكاء واتجه إليهم بوجهه، ثم قال: إن خير ما نعده شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر حاله في حياته وأنه كان على ثلاثة أطباق. الأول كان على عداء شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما كنت أحب شيء حبي لي لو أن تمكنت منه فقتلته، فلو مت على ذلك لكنت من أهل النار. ثم إني أسلمت وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أبسط يدك لأبايعك، فلما بسطها قبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. هو يعلم أن له أعمالا في الجاهلية من عبادة الأوثان ومن عدائه للدين هذا وحرصه وتمنيه أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وقام بالسفارة التي أشرت عنها ليؤلب النجاشي ضد المهاجرين إلى الحبشة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ يعني إذا أسلم الإنسان الكافر وكانت له أعمال في حاله السابقة لإسلامه من عبادة الأصنام وسلب وظلم وقتل، أن الإسلام يجب من قبله يهدمه، كأنما ولد، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. فبيناه لو مات في الحالة الوسطى لرجى خيرا كثيرا من الله أن يدخل الجنة، والآن يقول ولينا أشياء ما ندري ما سيكون لنا. ثم قال إذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا تتبعوني بنار. ثم سنوا، وفي لفظ شنوا علي التراب شنا، ثم امكثوا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لأنظر بما أراجع رسل ربي. هذا الحديث في هذه البشارات الثلاث العظيمة. أولا فيما يتعلق بأفضلية تأنيس الذي في النزع وتذكيره ليحصل منه إحسان الظن بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني بذلك المسلمين. والله يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإيناس من هو في حال الرحيل من هذه الدنيا إلى الآخرة، إيناسه بأثر ذكر الله وإحسانه الظن بالله جل وعلا من الأمور الكريمة التي دلت عليها السنة، وفعل عبد الله بن عمرو مع والده كذلك، وهو من الأدب والرفق لمن يكون في حال وفاته حتى لا يقنط من رحمة الله. وفيه ما يتعلق بالتوبة العامة لمن كان على الكفر ثم أسلم، أن جميع جرائره التي كانت في حال الكفر فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد إلا ما كان من حقوق يطالب بها، وإلا فالتوبة فالإسلام يجب ما قبله. ثم قال والتوبة، أيضا التوبة تجب ما قبلها، وهو الذي يكون بين العبد وبين الله من المعاصي، يعني تمحو الشرك، ومن باب أولى تمحو جميع الذنوب التي بين العبد وبين الله. أما التي بين العباد والعبد الذي في النزع فهذا داخل في الحساب كما في حديث إلا الدين فإنه أخبرهم به جبريل آنفا لما قال السائل الذي سأل النبي وقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ذهب أدبر الرجل ناداه النبي وقال كيف قلت؟ فأعاد سؤاله فقال النبي نعم إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل آنفا، يعني أن حقوق الناس تبقى في ذمة الشخص لكن إذا كثرت أعماله قد يغفر الله له ويدخل ما يكون من ذنوب فيما بينه وبين العباد وبينه أو ما بينه وبين الله تدخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم فيما يتعلق بالحج، الحج من حج حج بر بنفقة وشغل أيام أوقات أدائه الحج بما يليق بالحج من أداء المناسك والإكثار من ذكر الله وصيانة لسانه وسمعه وبصره وسائر ما يستجلب السيئات صانة وأنهى المناسك كما شرعها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تكفر ذنوبه التي بينه وبين الله مهما كانت. وفي دليل الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو يومي ولدته أمه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة إلى آخر الأشياء، ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور الذي يكون الإنسان فيه تائبا عما بينه وبين الله وبين خلقه مؤديا للحقوق التي يقدر على أدائها مؤديا للحج كما شرعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع قال للناس لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولم يلقهم صلى الله عليه وسلم. فجميع أعمال الحج بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وما عمل في وقته ولم يستنكره صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أدى الواحد الحج كما ينبغي أن يكون عليه كماله كان كفارة للذنب. وقول النبي رجع كيوم ولدته أمه، المولود حال ما يولد ليس عليه أي ذنب، فمعناها أن هذا العمل الكريم يأتي على جميع الأخطاء التي بين العبد وبين الله جل وعلا. تبقى أمور أخرى لما يكون مارسها في حال كفره، يعني سلب أموالا من كفار وأمثال ذلك، تدخل في عموم المغفرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه المغيرة ابن شعبة الثقفي صاحب ناسا وغدر بهم وأخذ أموالهم في الجاهلية ثم أسلم، فجاء إلى النبي مسلما وبالمال معه، قالوا النبي أما المال فلا نريده لأنه مال أخذ عن طريق الخيانة، وأما الإسلام قبله. وفي يوم الحديبية كان عروة بن مسعود من المفاوضين للنبي صلى الله عليه وسلم ليرجع، وكان يحادث النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب إناسه ويمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من المغيرة وهو لابس السلاح إلا أن ضرب يده بعقب السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله. قال عروة بن مسعود وهو سيد أهل الطائف: من هذا؟ قال: والمغيرة بن شعبة. قال: أي غدر؟ عروة عم المغيرة. لا زلت في غد يعني أقضي ما عليك في تلك الغدرة. فقصدي إن الذي ما قال له رد ما أخذت فدل على أن ما يكون بينه وبين الكفار وأمثال ذلك لا يؤمر برده إليهم. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث فيما يتعلق بهذا، وهو أن التوبة تمحو الذنوب، والله يقول في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب. كلمة غفار يعني كثير المغفرة، لأن هذه من صيغ المبالغة. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم إلى آخره، يعني ارجعوا له بصدق. وأما أن يستغفر الواحد وقلبه منطوي على الشر فهذا له وضع آخر قد لا يوفق.
صلى الله عليه. ثم أقيموا حول قبري.
قال: ثم أقيموا قدر ما تنحر جزور. هذا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، ولم يأتي أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك عندما يدفن الواحد منهم. فالقول بأن هذا سنة يحتاج إلى دليل على المسنونية، غاية ما هنالك أنه لا يقال أنه ممنوع، فإن من كانوا حضر يبدو أن الذين حضروا من التابعين وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة طبعا، لأنه أصغر من عمرو بن العاص 13 سنة من أبيه. ولم يذكر العلماء علماء الحديث أن هذا كثر فعله من الصحابة رضي الله عنهم، غاية ما هناك أنه يقال لا حرج فيه.
صلى الله عليه. قوله: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
لا شك أن الميت يشعر ويحس بما يحصل من الأحياء. وحديث حمل الجنازة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرع بها، يقول: إن كانت جنازة طيبة قالت عجلوني عجلوني، لأنها ظهر لها لهذا الميت ما أعده الله له من النعيم، فيحب أن يعجل لذلك. وإن كانت سيئة قالت: يا ويلها، أين يذهب تذهبون بها؟ تكره. فدل على أن الميت يشعر. والنبي لما أشرف على قتل بدر وناداهم: يا فلان يا فلان يا فلان، فقال له بعض الصحابة بعض عمر: ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون الجواب. دل على أن الميت يسمع، لكن هذا السماع ليس كسماع الأحياء الذي يترتب عليه ما يترتب على سماع الأحياء، وإنما سماع خاص بهم. ثم هذا النبي ما قال يبقى عند القبر حتى يستأنس، حتى نقول هذه سنة سنها رسول الله، ولكن هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، ظن أنه يستفيد منه، ولا شك أن الميت لا يستفيد إلا من عمله ثم من رحمة الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذا الحديث يحكم عليه حديث عمرو بن العاص أن الإسلام يجب ما قبله، أما من لا يحسن في إسلامه فكأن يكون أسلم في ظاهر الأمر وأبطل ما يخالفه، لأن النبي قال إن الإسلام يجب ما قبله، فكونه يجبه لا يبقي منه أثر الإسلام الصحيح. وأما الذي ما حسن إسلامه كأن يكون مثل إسلام المنافقين الذين يسلمون ظاهرا ويتنقصون الإسلام ويقولون إنما كان ذلك منا مزاحا وحديث الركب، فأنزل الله بحقهم: لا تعتذروا قد كفرتم. فمن أسلم حقيقة كان إسلامه ماحيا ما كان منه من ضلال قبل أن يسلم، وما كان أسلم ظاهرا وأبطن خلاف ذلك فهو لا يزداد في الإسلام إلا زيادة إقامة الحجة عليه، فيجمع عليها ما يتعلق بما عمله قبل الإسلام وما عمله من سوء بعد أن ادعى الدخول في الإسلام، بل قد يكون العذاب أشد وأنكى في تلك الحال، لأنه بعد أن علم الحق وتبين له فأعرض عنه. ولذلك الله أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. فهذا الذي يحسن، ثم إن الإنسان إذا أحسن أسلم وأحسن ما تضيع عليه حسناته السابقة، كما في قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يعملها في الجاهلية من صدقات وعتق وأعمال خيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الشأن في المسلم أن يكون رفيقا بإخوانه المسلمين، بارا بهم، محسنا إليهم، يعطف عليهم ويعفو عن ما قد يحصل منهم التناسا لعفو الله، والله جل وعلا يحب العافين عن الناس، وأخبر أن العفو أقرب للتقوى، ولا يليق بالمسلم أن يساب أخاه المسلم أو إخوانه المسلمين بالسب، فإن هذا من أعمال الفاسقين، وهو فسق. ومن شأن المسلم أن يحرص على صيانة إسلامه حتى لا يتدنس بأعمال الفاسقين. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن استباب المسلم فسوق إنما فعله لينفر المسلم من استباب، وقوله قتاله كفر، هذا أيضا الحديث الأخرى، قال النبي الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل القتال بين المسلمين الذين هم على الإسلام، يعني هل على الحق ويحصل بينهم ما يحصل من قتال، هل يكفر المتقاتلون؟ النبي قال هذا كفر، على لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا الحديث استباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، يعني القتال كأنهم يتبادلون العمل، هذا يريد أن يقاتل ذا وذاك يريد أن يقاتل. ولذلك لما قال النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فالصحيح أن القتال بين المسلمين لا يكون مكفرا كفرا يخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة المفرق بين الرجل والزوجة، المانع من الميراث، أن لا يرث من مات من أسرته، وأن لا يرثه المسلمون إذا مات هو وهو مرتكب ما هو ما يكفر. لكن الصحيح أنها كفر أخوة الإسلام. الله جل وعلا امتن على المسلمين بهدايته لهم الإسلام، وبين لهم أنها النعمة العظمى. فهذه النعمة إذا دنست أو عمل على إفسادها يكون هذا كفر من كفر النعمة. وهذا هو الذي يميل إليه أهل العلم. ولهذا الخوارج، مع أن النبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لما حصلت المقتلة بينهم وبين علي رضي الله عنه قيل له أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال لا، من الكفر فروا، يعني اجتهدوا واستنكروا على علي ومعاوية ما حصل بينهم، وقالوا إن تحكيم الرجال كفر. فعامة الناس الذين لا يحملون الفقه الذي يحمله علي رضي الله عنه قالوا أكفار لهم؟ قال لا، من الكفر فروا، لا إخواننا بغوا علينا. لكن هل يعاملون معاملة البغاة؟ هذا شيء آخر، له وضع آخر.
حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل.
هذه جملة من الحديث مثل ما اشتملت عليه الحديث الذي الصحيح وهو في الأربعين النووية، شرحه ابن رجب ضمن الأربعين، إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى آخره. ففي هذا فيما سمعنا سعة فضل الله، سعة فضل الله جل وعلا، أن العبد إذا هم بحسنة ثم لم يعملها يكتبها الله جل وعلا ويأمر بكتابتها له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها له عشر حسنات، وفي لفظ إلى 700 ضعف، وفي لفظ إلى ما لا يعلمه إلا الله، يعني أكثر من 700. وإذا هم بالسيئة ولم يعملها قال الله لا تكتبوها عليه، وفي لفظ إذا هم بها وتركها. ففي فرق بين لم يعملها السيئة وبين تركها، قول تركها يقول الله جل وعلا إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، يعني مخافة مني. إذا تركها تكتب حسنة تامة، أما إذا عملها سوءا فإنها تكتب سيئة واحدة. وقد ذكر في الحديث أظن في 40 بنفس هذا اللفظ، وهذا من فضل الله وإحسانه على العباد، ما يكون لهم من حسنات تكتب لهم ولا يظلم ربك أحدا، وما يكون منهم من هم بالسيئات، قد يكون هم بالسيئة وجد في طلبها لكن لم يتيسر له ذلك، أو هم بالسيئة ثم عدل عن فعلها، في هذا العدول تكتب حسنة كاملة. وفي الهم الذي لم يتمكن معه من العمل هذه فيها خلاف، هل تكتب عليه السيئة أو لا تكتب شيئا، لأنه لا يصدق عليه أنه هو الذي تركها، بالدليل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم بالنسبة للحرم، يعني الشخص الذي يريد أن يلحد فيه لكن ما أمكنه ذلك وكان يتطلع له له جزاؤه، على أن المسألة حتى في مثل ذلك كذا لا يحاسب الإنسان إلا ما عمل، لكن يقال أن أعمال القلوب لا يؤخذ بما قد يأتي أيضا من الأحاديث، ولا شك أن أعمال القلوب قد يؤخذ الواحد بها، فإن النفاق ليس عمل جوارح وإنما هو عمل قلوب، النفاق الاعتقادي، يعني قد يصلي ويعمل كل شيء ويؤدي العبادات التي يؤديها الناس لكن في الخفاء لا يؤدي، قد لا يرتكب ما ينقض العبادات من أعمال الشركية الفعلية لكنها لا تنفعه ويعاقب على النفاق، ولهذا الإنسان ينبغي أن يحرص على تعاهد نفسه أن لا يكون مشتمل على شيء من خصال المنافقين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة بن اليمان يقول هل سماني لك رسول الله؟ فلما له قال لا ولن أبرئ أحد بعدك، يعني لا يقول سمى ولا يقول ما سمى، لكن قال لعمر لا لم يسمك، لأن عمر أخبر النبي أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر.
أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
هذا الحديث يشد أزر الذين يقولون إن ترك الأعمال السيئة لو كان يفكر فيها أنها لا عقوبة فيها، لكن هذا النبي بينه، قالوا له إن أحدنا لا يبلغ به الحال أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه بما يجول في خاطره، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده يعني كيد الشيطان إلى الوسوسة ذاك محض الإيمان، يعني كونه يتلجلج في صدر الواحد هذا المعنى. حديث ما أدري هو سبق مرنا من خلق من إلى أن يقال من خلق الله، يأتي على الإنسان تفكير ويقول فيها هذا النبات خلقه الله، هذه الدواب خلقها الله، هذا الناس خلقهم الله، إذن من خلق الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هذا الكلام فليقف وليسبح، يعني ينزه الله جل وعلا. الشيطان يغري ابن آدم، ولذلك فيما يتعلق بالتصوف المؤدي إلى وحدة الوجود كما هو معروف عند العلماء يقول الواحد سبحان ربي الأعلى، يقول هذا الصوفي الملحد الزنديق قال أعلن على ماذا؟ على من؟ أعلن على نفسه، لأنهم يقولون أن هذا المصلي يصلي لنفسه كما يقول أحد كبار الصوفية أصحاب الوحدة ما في الجبة إلا الله، يعني جبته هو الذي عليه يعني هو الله. فالإنسان إذا وصل به التفكير إلى السؤال من خلق الله فليقف عند لا يسترسل، لأن الشيطان قد يجره، فإن الشيطان يجيد خداع الناس. ولذلك في يوم بدر جاءهم وتصور لهم بصورة سيد القارة وقال لهم أنا جار لكم يعني أجيركم من محمد ومن معه، فلما رأى تنزل الملائكة قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فالإنسان عليه في إذا استرسل فكره بشيء من هذه الهواجس أن يبادر إلى الإقلاع عنها والتسبيح، أن يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الأذكار مقوية للقلب تنعشه، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيحتاج الإنسان في كثير من أحواله بل غالبها أن يكون متصفا بالإكثار من ذكر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. في الحديث الذي قبل قال وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي.
أنا بيّنت قال إذا لم يعملها غير كلمة إذا تركها، فإن الترك فعل من العبد، يعني توجه ليرتكب المعصية ثم ترك ذلك، فإذا ترك ذلك عمدا فهذا تكتب حسنة كاملة. والنبي الله قال لملائكته إنما تركها من جرائي يعني من أجلي، أما إذا لم يعملها هذا هو اللي فيه محل الخلاف، هل لم يعملها معرضا عنها فتدخل في باب من جرائي أو ما عملها تعذر عليه أن يقوم بها، يعني كان قلبه معلقا بها وهواه متجها إليها، لكن لما يجد الوسيلة التي تمكنه فقصة الرجل الذي راود ابنة عمه وتمتنع عليه وهي أحب الناس إليه، ثم لما ألمت بها سنة يعني حاجة ثم لحة واتت إليه ساومها نفسها يعطيها 100 دينار أو 120 دينار وتمكنه، فكانت مضطرة ومكنته، فلما قعد بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فأعرض عنها، هذا تركها حقيقة، فكان هذا الترك عملا كريما مما فرج الله به الكربة عنهم عن أولئك الثلاثة. فالترك غير عدم القيام بالعمل.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون منه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
النبي صلوات الله وسلامه عليه يخاطب سائليه بما يكون اللائق بالسائل ومجتمعه، فالرجل الذي قال أوصني قال: لا تغضب. فكرر له الرجل مرة ثانية: أوصني يا صلى، قال: لا تغضب. فكرر مرارا: لا تغضب. هنا قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الأذى عامته إنما يأتي من اللسان أو اليد، فمن استطاع أن يصون لسانه وأن يكف يده عن إيذاء العباد يبتغي بذلك وجه الله، لأنه يمكن أن يكف لسانه خوفا على نفسه من الخلق، أو يكف يده لأنه لا يستطيع ولا يقوى. فالذي يكف يحفظ لسانه ويده يكون من خير المسلمين. هذا متى يكون؟ مع القيام بفرائض الدين، لأن كف اللسان يمتنع به عن الاحتقار والاستهزاء والسباب والغيبة والنميمة وأمور كثيرة من المحرمات، واليد يكفها عن أن تتناول ما يحرم عليها أو أن تعمل ما لا يحل لها عمله إلى غير ذلك. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الواجبات عليه ويكف لسانه ويده، هذا من خير المسلمين. وفي الحديث الثاني وقد يكون هذا فيه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك المحرمات وترك كل ما نهى الله عنه جل وعلا. والشأن في المسلم في إقدامه وإحجامه أن يكون متقيدا بالتماس مرضاة ربه جل وعلا، يقدم على ما يحب الله من العبد أن يقدم عليه، ويحجم عما يحب الله جل وعلا من العبد الإحجام عنه، فهو في الترك وفي الأخذ يتحرى مرضاة ربه جل وعلا جادا في معرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون كل أحد، ولكن طالب العلم الواجب عليه أكثر، لأن العلم لا بد أن ينتفع به، وإذا لم ينتفع به صار حجة عليه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. عن عروة بن الزبير أن رضي الله عنه عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
حكيم بن حزام رضي الله عنه من الناس من الصحابة الكرام، وهو الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني أعطني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير طيبة نفس صار كالذي يأكل ولا يشبع. فقال له حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، يعني لا أخذ من أحد شيء. ثم مغنيه الله جل وعلا، وهو صحيح صدقات الجاهلية. فكان عمر رضي الله عنه يرسل له نصيبه من الفي ويرفض، حتى اضطر عمر على أن يشهد عليه الناس: أشهدكم على حكيم أني أرسل له نصيبه من هذا الفي، فيرفضه. فكان عفاف رضي الله عنه، هو كان في الجاهلية ذكر أعمال يتحنث يعني يتعبد بها في الجاهلية، من صدقات، من عتق، من بر للقرابة، من وصل أو تألف لهم، وكان مع ذلك من أهل الشرك، ثم أسلم. فقال: هذه الأشياء هل فيها فائدة؟ قال: نعم، أسلمت على ما أسلفت، يعني ما سبق أن حصل منك في سالف الدهر من أعمال صالحة هذا لن يضيع. وهذا الحديث من أدلة أن حسنات الكافر إذا أسلم يعطى ثوابها، وحسنات الكافر إذا لم يسلم يعطيها الله بها في الدنيا جزاء إحسانه، لأن الله ما يظلم أحد. فهذا الذي سأل عنه حكيم رضي الله عنه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسنات لا تذوب، وإنما الذي تذوب وتنسى هي السيئات من المشرك قبل إسلامه.
قال رحمه الله: باب التحذير من الابتلاء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
الصحابي
حذيفة رضي الله عنه.
نعم.
انتهى الحديث. حسن الله.
الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على معرفة ما يؤمنهم في حاضرهم ومستقبلهم. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأل عن الشر مع أنواعه وكيف يتقى خشية أن يدركني. وفي هذا الحديث ظنوا أنهم يسألون لمجرد المعرفة، فتبين لهم عندما وجدت الفتن أن الواحد قد لا يصلي إلا سرا. لا يقصد أنه عاش مع في حكومة كافرة، لكن صار يخشى على نفسه من هذه الفتن، يخشى أن يتهم بأنه مع فلان أو فلان. ووقعت الفتنة مبكرة في الصحابة، كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ثم هذا أتى بتنازل الحسن لمعاوية على الشروط التي بينهم، ثم قامت عندما دعا أهل العراق الحسين ووعده رحمه الله ووعدوه بأن ينصروه ولم يفعلوا، واستمرت الفتن تارة يعظم لهيبها وتارة تبقى مجرد أدخنة، لكنها لم تزل، وقول الصحابي حتى صار إلى آخره، حتى صار بعض الولاة يؤخر الصلاة ويصلي الناس الصلاة لوقتها ويضطرون لأن يصلوا معه خشية الفتنة، والنبي أمرهم بذلك، قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة. فالإنسان يسأل ربه العافية، لا يظن أنه قادر على مواجهة الفتن. الصحابي يقول في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول نظنها لغيرنا، ما كنا نتصور أننا سوف نلقاها وإذا بنا نعيشها. فالحوادث والفتن ليس لها علامات تنذر مبكرة، وإن كانت دلائل ترشد إليها، لأن الناس كلما كثر الشر وزاد تفاقمه عظم احتمال حصول فتن تعمل البصائر. والنبي ذكر اتقوا فتنا كقطع الليل إلى آخر الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها.
لا شك أن الإسلام يتقلص إما باقتطاع أطرافه نهائية كما حصل من اقتطاع من دخلوا في الإسلام، فبلاد الأندلس كانت روضة من رياض الإسلام، نما فيها العلم والإيمان والجهاد، ثم اقتطعت واقتطعت أماكن أخرى وتولى الكفار في كثير من البلدان في الأطراف. معنى يأرز يتحفز إما للفرار من العدو أو لحماية المدينة ومكة، لأنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، لكن متى الساعة لا ندري، أخفى الله أمرها وأكد حصول وقوعها وبين جل وعلا ضخامة واقعها وما يحصل من ذلك من الفزع. ثم الإنسان مهما كان على خير ينبغي أن يكون خائفا على نفسه أن يزول منه ذلك الخير، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: أتخاف؟ وأنت رسول؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين الصبعين من أصابع الرحمن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يثبت الله قلبه ويخبر أن الإنسان يجب أن يكون يخاف، فينبغي للمسلم أن يكون دائما شديد الخوف على نفسه فيما يتعلق بأمر دينه. الرزق مضمون، لكن ليس مضمون بأنه يكون موسعا على كل أحد وليس مضمونا أيضا بأن يكون يضيق على كل أحد، فإن الدنيا كلها إنما هي متاع، لكن الإنسان ينبغي أن يهتم لدينه، وإذا حفظ الله له دينه حفظ له ما يتمتع به. فيحسن بالمسلم أن يتعاهد الأذكار، ونصيحة للإخوان عموما أن يكون لهم عناية بالأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند دخول المنزل وخروج منه وعند دخول المسجد وخروج منه وعند دخول الأسواق وعند الاشتغال في تجارة من شراء أو بيع إلى غير ذلك، يجتهد ليلازمه بإذن الله التوفيق، وما التوفيق إلا بيد الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا يسأل يقول: هل زيارة الوالدين في قبرهما هل هي من البر بهما، وهل يأنسون بها؟
النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر له فلم يؤذن له. فزيارة الوالدين في قبورهما من الزيارة، والنبي يقول: كنت نهيتكم، قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا استحضر في ذهابه لزيارة والديه في المقبرة أن يدعو لهما هذا حسن، ولكن عليه أن يحرص على الالتزام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يأتي بأشياء ليس لها أصل، لأنه يخشى أن ترد عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وزيارة المقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والاستذكار بأن هذه هي المنازل الحتمية للإنسان إذا مات، إلا من مات بوضع لا يمكن ينقل كحرق أو غرق ولم يجد منه شيء فهو لا يضيع على الله جل وعلا، ويوم القيامة يجمع كما في قصة الرجل الذي قال لأولاده: إنني ما تركت شيئا يعني من السوء إلا فعلته، وإنني أخشى إذا لقيت الله فإذا أنا مت فأحرقوني ثم أطحنوني ثم أنظروا في يوم شديد الريح فذروا رفاتي في البحر فلئن قدر الله علي لا يفعل النبي. الله جمع كما في الحديث الصحيح، فاجتمع فقال الله له: ما الذي حمرك؟ قال: مخافتك يا ربي. فالله يجمع الإنسان يعيد إليه كل ما خرج تفتت منه، بل يكون أكمل إما لجنة أو لنار. فزيارة القبور تذكر بالآخرة، من كان في سكن مريح ينظر إلى هؤلاء المتجاورين لا يتناولون من بعضهم شيئا وفي ضيق وفي وضع، لكن أهل التقى يكونون في رياض من رياض الجنة، وأهل الشقى نسأل الله العافية من حالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحسن الله إليكم، في الحديث أي المسلمين خير قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل يدخل في هذا الجار الكافر؟
يدخل، الجار له وضع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو؟ حاض وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غدراته. والله والذي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، والحديث الآخر فلا يؤذي جاره. وفي القرآن الكريم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل الآخرة، هذه وصايا كلها بالجار. والنبي يقول من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم جاره. ثم إن الإثم بحق الجار إذا ظلم، أشد الناس عذابا الذي يزاني بحليلة جاره، يعني يغريها فيراودها حتى تكون مزانية، فبدل أن يكون حافظا لغيبة جاره محسنا لجواره يسعى للأفساد، يكون هذا ساعيا لجلب العذاب عليه، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: من كان قبل الإسلام يشرب الخمر وبعد إسلامه قام بالواجبات إلا أنه استمر على شرب الخمر، فهل يؤاخذ بشرب الخمر في الإسلام والجاهلية؟
لا، إنما يعاقب على شرب الخمر في الدنيا في إسلامه. والنبي قال في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من شرب الخمر فاجلدوه الحد، فإن شرب فاجلدوه الحد، فإن شرب يعني ثالثة فاجلدوه الحد، فإن شرب رابعة فاقتلوه. يقول الترمذي ليس عليه العمل، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم ينهى النبي عن ذلك، لكن معناه من عرف أنه لا ينزجر عن المحرمات إلا بالعقوبات القوية فيفعل فيعاقب. ماذا ما يشرب الخمر إذا مات مدمنا فأمامهما يستحق، لكن إن مات مدمنا وله أعمال كثيرة في الخير وكان مخلصا في العبادة لا يشرك بالله شيئا ويؤدي فرائض الدين يرجى أن يكون مشمولا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أحسن الله إليكم. يقول: من تاب وعليه حقوق للناس غير الديون كأذية جار أو غيبة أو نميمة وغيرها من حقوق البشر، فماذا يفعل؟
هذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا يستحل من آذاهم. النبي لما ذكر الإفلاس والفلس وقال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال من صلاة والصيام وغير ذلك، يأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وأخذ مال هذا، وذكر ما ذكر، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات غرمائه فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني معناها أنها إذا انتهت الغرامات وقد بقي في الحسنات فهو إلى شيء من الخير. فالإنسان يحتاج إلى أن يحرص على، والنبي أمر من كانت له عند لأخيه عليه حق من عرض أو غير ذلك فليستحله، من كان ذا مال فليؤده قبل أن يأتي اليوم الذي لا كان فيه من اعتذار ولا غرم، وإنما هي حسنات تؤخذ منه أو سيئات يحمل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: هناك بعض الصحفيين وبعض الكتاب في الإنترنت يقومون بتشكيك الناس بعقيدتهم، ومن أقوالهم أن الناس كلهم سيدخلون الجنة، وأن أهل التوحيد في السعودية هم أهل تكفير فيريدون أن يدخلوا الناس النار، فما توجيهكم اتجاههم وما نصيحتكم؟
رد المازي أعد ثاني السؤال.
يقول هناك أحسن الله إليكم، هناك بعض الصحفيين وبعض الكتاب في وسائل الإنترنت يقومون بتشكيك الناس بعقيدتهم، ومن أقوالهم أن الناس كلهم سيدخلون الجنة، وأن منهج التوحيد في السعودية يخرج ويكفر الناس ويدخلهم النار، فما توجيهكم اتجاههم أحسن الله إليكم؟
هذا لا يحتاج إلى توجيه، إن السفاهة كاسمع، هؤلاء اسمهم السخفيين، ولا ليس الصحفيين أصحاب الصحف، وإنما هم أهل السخافة. وقديما جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الصحفيين الذين يقولون هذا القول، لا أدري هل هذا يطبع في الصحف السيارة أو أنه مجرد في ما يسمى بشبكة الشر.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يقول سماحتكم عن عودة بعض الوظائف التي حرمها كبار العلماء وخرجت فيها فتوى لكبار العلماء، مثل توظيف الكيشيرات وغيرها، ما موقفنا من هذه المنكرات؟
أعد السؤال.
يقول: ماذا يقول سماحة الشيخ حول عودة بعض الوظائف التي صدرت فيها فتاوى من كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء، كتوظيف الكاشيرات في المحلات وغيرها؟
على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لو خرج علينا أحد من الذين ماتوا عام 80 لا استنكر وظن أنه أخطأ في المجيء، بل لو جاء بعد عام 90 بل أقرب من ذلك بكثير. فالناس في تدرجهم إلى المخالفات يتدرجون بانحدار هائل، فنسأل الله أن يصون العقيدة وأن يحمي الأخلاق. المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة، أن صلاتها في قعر بيتها خير لها من صلاة في المسجد، أي الشأن بالمرأة أن تكون قاعدة المنزل، لا حرج في كسب العيش لكن في الحدود التي لا تعرضها للابتذال. وهؤلاء الكاشرات أو ما أدري اسمهم يسمون الذي المرأة التي ترمي الغطاء عن وجهها كاشرة، يعني قديما، يعني إلا وقت ما هو بعيد، والمرأة التي ما تحجب وجهها تكشر. يبدو أن هذا هو المقصود بالذات حتى يكون النساء هن الذي يبيعن، وهذه فتن انبعثت علينا في هذه السنوات القريبة العشرات الأخيرة. نسأل الله جل وعلا أن يغير الحال بحال أحسن منها، إنه مجيب الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: حكم تقنين الأحكام القضائية في الأحكام التعزيرية،
هل أنت قاضي أو أنت تفكر أنك تكون قاضي؟ إن اخترت القضاء فمر علي.
أحسن الله إليكم. هل الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر في الأصل، لكن يوجد بعض حالات التي يكون فيها كفرا أصغر؟
هم ثلاث آيات متتالية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن هذا هو الحق وأن ما سواه باطل، فهذا كفر مخرج من الملة. ومن حكم للمجاراة ولإيناس أعداء الإسلام أو لتحقيق أغراض يريدها، فهذه نوع من المخالفات الخطيرة التي يخشى منها أن تجر المرأة إلى خاتمة سوء. فالقلوب بين إصبعين. والنبي يقول في الحديث المخرج في الصحيحين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وفي المقابل يعمل بعمل أهل النار. فالأمور هذه خطيرة، لكن الواحد يحرص على أن يسأل ربه أن يقي نفسه وأن يقي بلده وأن يقي المسلمين كل شر، وأن يمنح المسلمين تعظيم شرع الله جل وعلا، والحرص على تطبيق سنة رسول الله. النبي لما ذكر افتراق الأمم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك النبي لما أخبر قال: خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم هؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء أتباع التابعين، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السنن، إلى غير ذلك من الصفات. والحديث في الصحيح، لا، حديث هذا ليس في الصحيح بهذا النص.
أحسن الله إليكم. يقول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، هل يدخل بذلك الجرح والتعديل وبيان حال أهل البدع والأهواء؟
كلمة ألا، يعني هل أنت تعتقد أن مواقف الأئمة في ذكر أن فلان مغفل وفلان من المحدثين يهم وفلان يروي عن من عرف ومن لم يعرف، يعني أنهم فساق بهذا الشيء؟ ألا إذا كان الناس محتاجون، إذا كان الناس محتاجين لأن يبين جرح أحد من الناس ليتقوه إن كان شريرا، أو ليتجنبوا التعامل معه إن كان غير مأمون، يكون هذا من باب النصح للإسلام. لكن السباب، اعرف المفاعلة، ساب وساب، هذا السباب مفاعلة غير كونه ساب من هو بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ولي أمر المرأة هل له أن يشترط شروط شديدة في زوج بنته من الالتزام وغيره، أم يجب عليه قبول من ليس عليه معاصي ظاهرة وخلق سيء؟
هو يجب على والد البنت أن يحسن اختيار من يزوجه، لأنها أمانة، ولأنها عند الزوج أسيرة. والنبي ذكر قال: فإنهن عوان عندكم، يعني مأسورات. مهما كانت المرأة قوية فإنها تضعف. النبي أخبر أنهن ضعيفات عقل ودين، فالأب ينبغي أن يحرص على من يثق بدينه وقدرته على حفظ ابنته. وجاء في الحديث الصحيح الذي روى الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة، يعني فتنة لكم أنتم أو لبناتكم. أو فالأب عليه أن يحرص على الاختيار لابنته من يكون أقدر على حفظها وإرضائها وصيانتها.
أحسن الله إليكم. يقول: سماحة الوالد، من الذين أسلموا في كثير من البلدان ولكن لم يعرفوا الشريعة الإسلامية ولا واجباتها بشكل مفصل، ولم يجتنبوا بعض الأعمال في الجاهلية، فما حكم مثل هؤلاء؟
هؤلاء حسابهم عند الله جل وعلا. إذا كنت تذهب إلى هؤلاء وتدعوهم فهو إن شاء الله فيه خير كثير. أما تسأل عن هل عليهم شيء أو لا، الله منح كل إنسان عقلا ويقرأ القرآن عليهم قلوب لا يعطون بها، يعني ينبغي للواحد أن يستعمل عقله فيما يشكل عليه من الأمور، وإذا لم يعرف فليسأل. وفي وقتنا هذا قامت الحجة على جميع من في الأرض، من هو في أقصى الدنيا في الشرق يستطيع أن يتصل بعالم في أقصى الدنيا في الغرب وبالعكس. وصار الإسلام معروفا أن هناك إسلام وهناك أعداء، وكثيرا ما يهتدي الكافر للإسلام بكثرة من يرى من أعداء الإسلام عندما يخترعون المثالب للدين الإسلامي. لكن على فرض أن الإنسان في وسط لا يعرف شيئا هو ولا يجد من يسأله ولم يشرك بالله وبذل وسعه في طلب معرفة الدين، فهذا تختلف الحال حاله عن حال غيره، إلا أنه في هذا الوقت كانت الحجة أقوى في الدنيا كلها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول أثابكم الله، إذا سمع المأموم عند مرور إمامه بآية فيها تنزيه لله، وكذلك لو مر بآية فيها ذكر للنار فتعود، أو ذكر الجنة فسأل الله الجنة، فما حكم ذلك بالمأموم في صلاة الفريضة؟
في الحديث الصحابي حذيفة اللي صلى مع النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعود، وإذا مر بآية تسبيح نزه الله وهو في الصلاة. فإذا فعل ذلك المصلي خلف الإمام فلا حرج عليه في ذلك، لكن بدون أن يشوش على مصافه في الصف.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، ذكرتم أن الخوارج فروا من الكفر وأنهم إخوان أهل الإسلام وبغوا عليهم، فكيف أحسن الله إليكم يجمع بين هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار وهم شر من تحت أديم السماء، فطوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم؟
هو لم يقل، النبي قال له من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، لكن ما قال أنه لا يعذب، فليس معناه. ولذلك لما قال لأبي ذر من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فكررها ثلاث مرات، ثم قال في الرابعة وإن رغم أنف بذر. يعني أمر الجنة ما هو إلينا، لكن دخول النار ولو ساعة لا يكفي زاجرا ولو سنة. ولو أعوام، الذي يحبس عن دخول الجنة 500 سنة وهو من أهلها ماذا يكون حاله، فكيف بمن دخل النار؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا، الأمة الإسلامية عانت الأمرين من الرافضة المجوس، وكانت المصيبة عظمى بعدما فاز الرافضة بثلث مقاعد في دولة الكويت، فخرج إخواننا هناك احتجاجا على تعديل الدستور الذي مكن لهم في الفوز، فما تقول أحسن الله إليكم في فعلهم؟ وكثير منهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، فهم يرون أن في المظاهرات كلمة حق، وهذا رأي بعض مشائخهم، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟
كلمة رأي العامة عوام الناس أن هذا هي كلمة الحق، كلمة الحق عند سلطان الجائر يدخل عليه ويقال له هذا الكلام، لأن هذه المظاهرات إذا أعطيت حرية العمل يسعى الطرف الثاني بمظاهرات أخرى فيحصل فيها سفك دماء. لا شك أن ولي الأمر يجب أن تكون له هيبة، لكنها هيبة يجب أن تقيد بقدر قواعد الشريعة تكون هيبة محوطة بالعدل ومخافة الله وحب تحقيق مصالح الأمة. فنسأل الله أن يوفقهم. وأما كونهم فتح للشيعة أن ينتخبوا فهذه من مثالب الكويت. الكويت ما كان فيه شيعة في السابق، لم تكن الكويت بلاد شيعة، وإذا وجد فيها في السابق فإنما هم أفراد، فكيف يكونون الآن مؤهلين للانتخابات؟ فنسأل الله أن يصلح الحال.
أحسن الله إليكم. يقول: ظهر في الإنترنت بعض طالب علم يتحدث عن علامات الساعة وأن أكثرها ظهر، وبدأ كثير من الناس يتبعونه ويصدقونه، وهو ينتقد العلماء الذين ينكرون ظهور المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، فما رأي سماحتكم؟
أما إنكار المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج فلا أعتقد أن عالما من العلماء ينكر هؤلاء، لكن متى يكون هذا علمهم عند الله. وأما هذا الذي يستجلب الجمهور ليؤيدوه لا أعرف من هو ولا أعرف أيضا مكانه من العلم، لكن على الناس أن يحرصوا على أن يسألوا أهل العلم المتروين في علمهم غير المتسرعين.
نعم. أحسن الله إليك. لكن علامات الساعة، أحسن الله إليك،
علامات الساعة ظهر شيء كثير منها. النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وقد قال: بعث أنا والساعة كهاتين وألصق بين الأصبع السبابة والوسطى. وذكر أن الساعة من علاماتها أن يتطاول الناس في البنيان، انظر للمباني إلى أين تصل، أن تسكن البوادي في القرى والأمصار، فغالب البوادي صار حاضرة، أن تكثر الجواري فتلد الجواري من ملاكها وتلد ربها وسيدتها، كل هذا حصل. أن لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وقد خرجت في القرن السابع الهجري. لكن هل حصل النبي أشراط الساعة كلها بعدد؟ النبي ذكر أن الساعة من آخر علامات الساعة أن ترجع الشمس من المغرب للمشرق. إلى غير ذلك، يخرج الدجال، ينزل عيسى بن مريم، يقتل الدجال، يخرج يأجوج ومأجوج، فيؤمر موسى عيسى ومن معه من المؤمنين أن يحتموا برؤوس في الجمال، ثم ينزل مرض فيقتل جميع يأجوج ومأجوج، ثم تخيس الأرض فيستغيث الناس أهل الإيمان، فتنزل أمطار، تنزل طيور ضخام فتنقلهم وترميهم في البحر، إلى غير ذلك من علامات الساعة. مثل هذا لو يستعرض معه من يتبعه يطلب منه يعرض علامات الساعة، النبي أخبر أن الساعة حتى تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، إلى غير ذلك شيء كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: حفظكم الله وأمد في عمركم على الخير، كنت طالب علم جاد ومجتهد، فأخذتني الدنيا شيئا فشيئا ثم وقعت في معاصي عظام وفواحش عظيمة حتى قسى قلبي وتحجر، فما هي نصيحتكم لي؟ أحسن الله إليكم.
بس سهلة، تب إلى الله صادقا وعظم شرعه وحافظ على الصلوات الخمس والتزم أداءها في المساجد، واحرص أن تكون من السابقين إلى المسجد حال الأذان أو أن تسبق المؤذن، ووطن نفسك على هذا الالتزام، وما جاءك من كسب محرم أخرجه لوجه الله على الفقراء والمساكين، واستعد للرحيل، واقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي قراءتنا في مغرب هذا اليوم أليس كذلك؟ استذكرها، فأسأل الله بأسمائه وصفاته أجعلنا جميعا من الذاكرين المستذكرين، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحفظ على المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها هو وإخوانه، أن يوفقهم لنصرة هذا الدين وصيانته وحماية العقيدة وحراستها والذب عنها وحمل الناس على التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يعيذهم الله جل وعلا من التأثر بدعوات المغربين للأمة أو الساعين على إدخال المرأة في كل مجال، فإن شأن المرأة أن تكون ربة منزل ومربية أسرة، لا أن تكون زعيمة وقائدة ورئيسة لرجال ونساء. كما أسأل جل وعلا أن يوفقهم الله أيضا لحماية هذا البلد، أن لا يتولى أمرها من يضاد الله ورسوله أو يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعي تحريف القرآن والعبث به. كما أسأل جل وعلا أن يكشف الضر على المضرورين في سوريا وبورما وفي أي مكان من بلاد الإسلام، وأن يصد عن البلاد الإسلامية أسباب التشقيق والتفكك، وأن يوفقهم جميعا للتلاحم فيما بينهم والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه، وأن يوفق الكويت وغيرها أن لا يكون للرافضة مكان في قيادة الأمة ولا صيانتها، ولا أن يكونوا في مجالس البلد التي يسوسون فيها الأمة. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا جميعا الحق حقا ويمنحنا صدق اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا الباطل إنه مجيب الدعاء. كما أسأله أن يعاجلنا بالفرج على اندحار بشار سوريا وحزبه وطغاة حزبه وطغاة إيران وحكومة العراق الرافضية والحزب الخبيث في لبنان، وأن يرينا في روسيا التفكك والتصدع، وكذا في الصين، وفي كل من ينصر الباطل ويذل الحق إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.